رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إنه بسبب تفرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية.
تطرق هؤلاء في القصر ولا التطرف؟ ما في تطرف في الفاء هو أحسن، فتطرف هؤلاء.
ثم إنه بسبب تفرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في عائشة: وتقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير ومرج البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب: وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين فيه في قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله: محمد رسول الله والذين معه، أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء بينهم، عثمان تراهم ركعا سجدا، علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسيرا لفظه ما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ التي لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال، وقوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاس خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مراد به شخص واحد. وتتضمن تارة جعل اللفظ المفرد العام منحصرا في شخص واحد كقوله: إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وإلى، وقول بعضهم: إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم تفسير بالآية بقول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر بأي مذهب اعتقدوه.
بقول وجاء قول، فإنه إذا جاء
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا سألهم تفسير الآية قول
ظهر بقول
إذا كان لهم في تفسير الآية قول
إذا كان لهم عندك لهم إذا تركتها
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم تفسر الآية بقول آخر لأجل مذهبه فقلوه وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا وفي الجملة من عدل عن ملاهي الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن
أعد العبارة فقط
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي جعل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا ومعلوم أن كل من خالف قوله له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو منصوص في موضعه والمقصود هنا التنبيه على مسائل اختلاف التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله فمن أصول العلم لذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم مجدد مبتدع ثم أن يعرف بالشروط المفصلة فساد تفسيرهم بما رفضه الله من الأدلة على بيان الحق وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المجاهدين من جنس ما وقع فيما صنفوه في شرح القرآن وتفسيره وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يزيد عليها
جملة شديدة أن اللي يخطئون في الدليل يحتاج إلى كلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا السياق الطويل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد به أن يمثل على نوع من أنواع التفسير بالرأي المذموم وبيان بطلان ذلك من طريق مجمل وكذلك الإشارة إلى أنه يبطل بالطريق المفصل. هذا التفسير بالرأي المذموم هو كما ذكرت لكم هو أن يفسره بما يعتقده من خالف نهج الصحابة والتابعين ونهج سلف هذه الأمة مثل تفسير الرافضة فيما ذكر من أنواع التفسير الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن تفاسيرهم ولا شك أن هذه التفاسير التي فسروها باطلة لأوجه أولا لأن اللفظ لا يحتمل ذلك فكونهم يفسرون الآية ما بأنها علي واللفظ لا يدل عليه مثل ما ذكروا في مثل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وتفسيرهم للجبت والطاغوت بأنهما أبو بكر وعمر ونحو ذلك هذه التفاسير لا يدل عليها اللفظ كونهم فسروا لفظا معروفا معناه في اللغة بأن المراد به معين من الصحابة هذا باطل من أوجه كما ذكرت الأول أن هذا لا يدل عليه معنى اللفظ في اللغة يقولون إن هذا تأويل والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك ويقولون صرفناه للقرينة التي دلت على ذلك والقرينة عندهم حججهم التي بين أيديهم الحجج الباطلة التي فيها الأمر بذبح أبي بكر مثلا أو بذبح عثمان أو بذبح عمر رضي الله عنه ونحو ذلك، أو أن الجبت والطاغوت هما اللذان أضل الناس وهما أبو بكر وعمر. لكن التأويل عند العلماء ثلاثة أنواع، منه تأويل صحيح ومنه تأويل مرجوح ومنه تأويل باطل وهو من اللعب، وذلك إذا كان التأويل لغير قرينة تدل عليه من اللغة أو من نص الشارع الصحيح. فهذه التفاسير التي فسروها إذا سموها تأويلا يقولون خرجنا عن ظاهر اللفظ للتأويل كما يزعمه الرافضة، الجواب عنها أن هذا تأويل باطل هو من اللعب والتلاعب بالقرآن وبنصوص الكتاب والسنة، لأن هذا تأويل لم يأتي عليه دليل، بل الأدلة تبطل ذلك، فإن فضل أبي بكر وفضل عمر وأنهما أفضل الصحابة على الإطلاق هذا جاءت به الأدلة، فكيف يصرفونه عن ظاهره إلى غيره؟ المقصود أن هذا وإن سموه تأويلا فإنه تأويل من نوع اللعب، وهذا كفر عند كثير من العلماء. الوجه الثاني أن هذه التفاسير باطلة لأن معتمدها الهوى، فهم فسروا القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بما أحدث من الاعتقادات بعد أكثر من قرن من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فتلك الاعتقادات من اعتقادات الرافضة واعتقادات المعتزلة ومن شابه هؤلاء وهؤلاء، تلك الاعتقادات أحدثت ولم يكن شيء منها في الصحابة ولا في كبار التابعين، وإنما أحدثت بعد ذلك، فكيف يكون المراد بالقرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يكون المراد به التأويلات والاعتقادات المحدثة بعد أكثر من قرن من نزول هذا القرآن ومن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوجه الثالث من إبطال هذه التفاسير أنها تفاسير خرجت عن تفسير الصحابة والتابعين، وهذا هو الأصل العظيم الذي يريد شيخ الإسلام رحمه الله تقريره. هذه التفاسير خرجت عما فسر به الصحابة والتابعون لهم بإحسان تلك الآيات، فالصحابة تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة، كذلك التابعون تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة، فمن خرج عن تفاسيرهم وأتى بمعنى يناقض ما قالوه فإنه مردود قطعا، لأن أعلم الأمة بالقرآن هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقال إن هناك معنى في القرآن حجب عن الصحابة وحجب عن التابعين لهم بإحسان وأدركه من بعدهم، يكون المعنى من أصله حجبوا عنه وأدركه من بعدهم، هذا باطل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خير الأمة قرنه عليه الصلاة والسلام، فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والخيرية لها جهات، ومن أعظم جهات الخيرية العلم، فالعلم بالكتاب وبالسنة كان محفوظا في الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يحجب عن مجموع الصحابة علم مسألة من الكتاب والسنة. نعم قد يكون بعض الصحابة يجهل بعض معاني الكتاب والسنة، لكن يعلمه بعض الصحابة الآخرون، وأما بعمومهم فلا يجهل الصحابة بمجموعهم معنى آية أو معنى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول هذا الطريق مجمل كما ذكر، طريق مجمل في بيان بطلان تلك الأقوال من أصلها. ما هذا الطريق المجمل؟ أن تلك الأقوال خرجت عن أقوال الصحابة والتابعين في تفاسيرها، تفاسير الصحابة والتابعين محفوظة لدينا وليس فيها شيء من تلك البدع والضلالات التي يذكرها الرافضة أو يذكرها أهل الاعتزال. الطريق الثاني طريق مفصل، وهذا أشار إلى الشيخ الإسلام، وهو أن الأقوال التي تخالف أقوال الصحابة والتابعين في التفسير تخالفها بمعنى أن أقوال الصحابة لا تدل عليها ولا تشمل ذلك التفسير المحدث، مثل تفاسير آيات الصفات بالمعاني المؤولة والمحرفة، ومثل تفاسير الرافضة، ومثل تفاسير الصوفية في إشارياتهم، ومثل تفاسير أهل البدع والإسماعيلية والباطنية ونحو ذلك. هذه التفاسير باطلة أيضا على التفصيل، وذلك أنه ما من قول إلا وفي الكتاب والسنة من الدلائل ما يدل على بطلان ذلك القول الذي أحدثه المبتدئة، فكل قول له دليل يبطله. فإذا قالوا مثلا الجبت والطاغوت عمر وأبو بكر رضي الله عنهما، أو قال المعتزلة إن قوله الرحمن الرحيم المراد به الإنعام، أو نفوا الحوض، أو نفوا الحوض في السنة، أو نفوا الميزان الذي جاء ذكره في القرآن وقالوا لا ميزان، أو نفوا الصراط، هذه كلها أقوال لأهل الاعتزال ومن شابههم. إذا أتت آية فيها ذكر الصراط فإنهم ينفون أن يكون ثم صراط على متن جهنم. كذلك الميزان في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي قوله فمن ثقلت موازينه ونحو ذلك، ينفون وجود الميزان الحسي ويقولون هذه تشبيهات. هذه الأقوال كل قول منها ثم أدلة مفصلة من الكتاب والسنة على بطلان ذلك القول بخصوصه في الآية، وعلى بطلان نفي ما جاءت الأدلة بإثبات. فمثلا في الصفات الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة الرحمة أكثر من أن تحصر، وهذا جواب مفصل، يعني رد مفصل على تأويلاتهم الباطلة التي هي من جنس اللعب وسر التحريف لآيات القرآن. كذلك الذين نفوا الميزان هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تمنع ذلك، وهذا هو الدليل المفصل. فإذا نقول على وجه الاختصار، من خالف تفاسير الصحابة والتابعين وأتى بمعنى جديد لا يشمله تفاسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذا قوله مردود عليه من جهتين: الجهة الأولى مجملة، دليل الأول مجمل يعني بدليلين، الدليل الأول مجمل، وذلك الدليل هو أن ما خرج عن تفاسير الصحابة والتابعين فهو مردود، لأن العلم محفوظ فيهم ولا يمكن أن يدخر لمن بعدهم علم ويحجب عن الصحابة لأنهم خير هذه الأمة. الثاني دليل مفصل ووجه مفصل، وهو أنه ما من تفسير يخالف تفاسيرهم ويأتي بمعنى محدث إلا وثم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تبطل ذلك التفسير المعين. نعم.
وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة، لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه باطلا.
وهذا هو الذي يسمى عند الصوفية التفسير الإشاري، يقولون أشارت الآية إلى كذا فيفسرونها بما تشير، ويجعلون ما يفهمونه من الآية بالإشارة يجعلونه تفسيرا للآية، وهو مشهور باسم التفسير الإشاري. وثم كتب كثيرة فيه من جنس كتاب حقائق التأويل لأبي عبد الرحمن السلمي الصوفي المشهور، وهو كتاب مطبوع، وكذلك كتاب التفسير تفسير القرآن المنسوب لأبي بكر ابن العربي، وكذلك ما ذكره في الإشاريات الألوسي في أواخر كل مجموعة من الآيات يفسرها في كتابه روح المعاني. هذه تسمى التفاسير الإشارية. والتفاسير الإشارية على أقسام، منها أن يكون المعنى الذي ذكروه صحيح في نفسه، لكن كما قال شيخ الإسلام الآية لا تدل عليه، فتكون الآية مثلا في فتح من الفتوح في الجهاد، فيفسر الآية بفتح القلب، فتح باب المجاهدة في القلب، وأن هذا يعقب نصرا على الشيطان، فيجعل الجهاد جهاد القلب، والنصر والغلبة غلبة العدو والكافر الذي هو الشيطان. هذا المعنى في نفسه صحيح، لكن هو معنى لم يرد بالآية، لأن الآية فيها ذكر معاني واضحة بالعربية، من ذكر مثلا جهاد المؤمنين ضد الكفار ونحو ذلك، وهذا المراد به الجهاد الظاهر لجماعة المؤمنين ضد الكفار الذين هم من البشر. القسم الثاني أن يكون التفسير باطلا في نفسه، وهذا رده يكون من جهتين: الجهة الأولى أنه مخالف لما تدل الآية عليه، الثاني أنه باطل في نفسه، لأن الشرع أتى بغير هذا الكلام، مثل ما يذكرونه من أحوالهم التي لم تدل عليها السنة، بل كان هدي السلف على غيرها، فيستدلون ببعض الآيات على ما اصطلحوا عليه أو على ما كانت عليه أحوال الصوفية فيما خالفوا فيه سيرة السلف الصالح رضي الله عنه في الزهد والورع والسلوك. هذا معنى باطل في نفسه. القسم الثالث معان يتوقف فيها، لا يمكن أن تحكم عليها في نفسها بالصحة ولا بالبطلان، وذلك لاشتمالها على مصطلحات للصوفية، فيتوقف تصحيح المعنى أو إبطاله على فهم تلك المصطلحات، فإنهم لهم مصطلحات، لهم مصطلح معنى المقام عندهم له المقام عندهم له معنى، الحال عندهم له معنى، الرضا عندهم له تفسير خاص، وهكذا في مصطلحات كثيرة للصوفية، الشهود له معنى، الفناء له معنى، فهناك تفسيرات يفسر بها أولئك القوم، والتفسير في نفسه قد لا يظهر للمتأمل الذي لا يعرف مصطلحات الصوفية صحة ذلك التفسير ولا بطلانه حتى يقف على مرادهم من مصطلحاته. وجميع هذه الأنواع الثلاثة والأقسام الثلاثة لا تمس إلى الآية بصلة، لأنها من باب الإشاريات عندهم. إذا تقرر هذا، فهل التفسير الإشاري مردود مطلقا؟ هل التفسير الإشاري باطل؟ أم أن التفسير الإشاري لبعض آيات الكتاب والسنة منه ما هو صحيح؟ الجواب: التفسير الإشاري منه ما هو صحيح، وتفسير الآية بالإشارة يؤخذ به إذا توفرت فيه شروط ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وأشار إليها ابن تيمية رحمه الله في بعض الكتب. أول شرط من تلك الشروط التي يصح معها التفسير بالإشارة أن يكون تم اشتراك في اللغة، يعني أن يكون التفسير بالإشارة تحتمله الآية لغة، ما يكون في معنى لا تحتمله الآية لغة، مثلا أن يفسر البيت بالقلب، القلب بيت، القلب بيت، وإذا فسر آية مثلا أو حديث فيه ذكر البيت بأنه القلب، هذا له دلالة في اللغة، لأن القلب بيت وهذا المعنى صحيح. الشرط الثاني أن يكون التفسير مما دلت عليه أدلة أخرى في الشرع، أن يقول في الآية الإشارة إلى كذا، الشرط الأول أن يكون في الآية لفظ يحتمل هذه الإشارة لغة، الثاني أن يدل على هذا التفسير دليل شرعي آخر على صحته، يعني أن يكون المعنى المشار إليه أتى دليل آخر به. الشرط الثالث ألا يناقض دليلا من الكتاب والسنة، أن لا يناقض دليلا من الكتاب والسنة. فإذا كان التفسير بالإشارة يناقض دليل آخر فإنه باطل. ومثال ذلك من السنة كما ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسر الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله فالملائكة لا تحيط بقلب قد ملئ من كلاب الشبهات وصور الشهوات. فأولا البيت فسره بالقلب، هذا ذكره إشارة. الكلاب قال إشارة إلى الشبهات، وهكذا الشبهات كلاب. لماذا؟ لأن الكلب لا يزال يلهث، وهكذا الشبهة لا تزال تلهث في صاحبها. أما الشهوة تعرض وتزول، أما الشبهة ملازمة له. الثالث الصورة، الصورة من جنس الشهوات، صورة من الشهوات. وعلى هذا يكون شيخ الإسلام في تفسيره ذلك قد فسره بالشروط جميعا. أولا دلالة الألفاظ في اللغة واردة، الثاني أن المعنى الذي ذهب إليه وأشار بالحديث وقال إن في الحديث إشارة إليه هذا المعنى صحيح، جاءت الأدلة في مثله. فالشبهات والشهوات مرض، إذا استحكم بالعبد أو دخل القلب استحفت الشياطين واستحوذت صاحبه وابتعدت عنه ملائكة الرحمة. ثالث الشبهات والشهوات هي من فهم معنى الكلب والصور. إذا نقول التفسير الإشاري إذا استعمله أحد من أهل العلم من باب الاستنباط فإنه يكون صحيحا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، وأما إذا لم يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فهو من باب اللعب والتفسير الذي لم تدل الآية عليه. مثل الصنيع الصوفي يعتقدون معتقد يدخل بس في الآية على أي موضع، بل إنهم عجب يعني الصوفية من إشاراتهم حتى شكل الحروف، حتى شكل الحروف دخلوا فيه، يعني شكل حروف القرآن دخلوا فيه بدلالات عندهم وإشارات. مثلا قالوا في بسم الله قالوا الباء تدئ بها الكلام ونقطت من تحتها نقطة واحدة إشارة إلى توحيد الله جل وعلا، لها علاقة. وهذا الكلام موجود، هو تفسير صوفي بحث لا دليل عليه، موجود في كتاب توحيد الخلاق المنسوب للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا الكتاب توحيد الخلاق فيه في أوله كثير من الصوفيات، وهو ليس للشيخ سليمان وإنما هو لرجل من أهل العراق قدم على الشيخ في الدرعية وعثر عليه في تهمة، في تهمة في الدين كأنه له شأن أو نحو ذلك، فقتل في الدرعية بعد تصنيفه لهذا الكتاب. المقصود أنه فيه إشاريات كثيرة، هذا الكتاب الإشاريات التي فيه غلط، منها هذه يقول السين شرشرت بثلاث، يعني ثلاث شرطات شرشرت بثلاث بعد الباء المنقوطة من تحت ردا على المثلثة، لا علاقة هذا كلام ما له، يعني بمعنى أنه أوهام جعلوها تفسيرا. الميم دورت حتى يحيط اسم الله بالقلب، يعني صارت دائرة فيها دائرة ما صارت حتى يحيط اسم الله بالقلب، هذا خرافة. فإذا التفسير الإشاري منه ما هو تفسير معاني ومنه ما هو تفسير للخط أيضا، وهذا كله باطل إلا ما كان في المعاني توفرت فيه الشروط التي ذكرنا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم طبعا صحيح، نذكر أن إضافة على ما ذكرنا، تنبيه جيد من الآخر عن استشكال جيد تفيده، وهو أن التفسير الإشاري أضف إلى شروطه أن لا يكون معه نفي المعنى الظاهر، وهذا معلوم لأنه هو إشارة، فيقول في الآية في إشارة لكن للإيضاح اشترط هذا الشرط، يعني اجعله رابعا للشروط، وهو أن لا يكون فيه نفي للمعنى الأصلي. وأظن ابن القيم ذكر هذا الشرط لكن ما استحضر جيدا الآن. إذن نفي المعنى الأصلي ليس مرادا عند من صحح التفسير الإشاري، إذا توفرت الشروط التي منها ما أضفنا الآن، وهو أن المعنى الأول مثبت، وإنما هذا معنى ثاني زيادة وهو ما أشارت إليه الآية. في الحديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ما يعني شيخ الإسلام أن ينفي دخول الملائكة البيت اللي هو بيت السكن إذا كان فيه كلب أو صورة، ولا يريد أن ينفي ذلك، لا، هو يقول هذا مثبت وفيه إشارة إلى الشيء الآخر. فإذا المعنى الظاهر من الآية أو من الحديث هذا مراد ومثبت عند من صحح تفسير الإشارة بشروطه المعتبرة. فإذا هي أربعة شروط: الأول أن لا ينافي اللغة، الثاني أن يدل عليه دليل صحيح، الثالث أن لا يكون ثم دليل يبطله، الرابع أن يكون المعنى الأول مثبتا عند من فسر تفسير الإشارة، ويفسر بالتفسير الإشاري زيادة على المعنى الأول. نعم، ابن القيم ذكره في استبيان في أقسام القرآن، وذكر الشروط فيها، وأظنها الشرط منها لكن الآن ما استحضر فيه. نعم، يمكن الاشتراك التفسير الإشاري ليس ضروري، بعض الآيات ما يكون فيها إشارة، لكن هذا لأن بعض الزهاد من السلف جاءت عنه عبارات التفسير الإشاري، لكنها عبارات صحيحة، لهذا صحح شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من العلماء صححوا التفسير الإشاري بشروطه. والتفسير الإشاري ليس مقصودا، قد يتوفر وقد لا يتوفر، وإذا جهله المرء فليس هو من العلم المرغوب فيه، إنما هو من اللطائف. نعم، في سؤال ثاني؟ هو ما في شك الذي يخرج عن تفاسير الصحابة والتابعين خروجه عنها ابتداء، فأول من خرج عن هذه التفاسير أحدث بدعة في الدين تبعه عليها أناس، قد يكون هو خرج عنها باجتهاد لكن الاجتهاد أخطأ فيه، فعله وهو خروجه عن تفاسير الصحابة والتابعين ابتداء، كونه اجتهد في تفسير الآية فأخطأ هذا له أجر، له أجر المجتهد، أو يغفر له لأنه مجتهد، يوصف لأنه مبتدئ، فيجتمع في حقه الجهتان، جهة العقوبة والإثم لابتدائه، وجهة المغفرة له لخطأه، لأنها جهتان. التفسير الخروج عن تفاسير الصحابة هذا القدر بدعة، لاحظ الخروج قبل أن يتكلم في تفسير الآية، خرج عن تفاسير الصحابة والتابعين بذهنه ورام شيئا جديدا، هذا ابتداع، هذا يؤذر عليه. الآن يأتي اجتهاده في معنى الآية، هذا قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فهو إذا أخطأ في ذلك فقد يغفر له ويكون من جملة المجتهدين. اتضح لك ولا ما اتضح؟ اتضح لكم الفرق؟ هذه يرددها شيخ الإسلام كثيرا، مثل ذكر في المولد في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال في المولد، قال وإن كان بعض من يعمل الموالد أو يحضرها يؤجر على ذلك، ذكرها العبارة التي يحتج بها أهل الموالد. نعم، لكن المولد في نفسه بدعة والحضور فيه بدعة، لكن قد يؤجر إذا قام في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن المولد، فهو عنده جهتان، الله جل وعلا حكم عدل، أسرع الحاسدين والملائكة تكتب، فأولا حضور المولد في نفسه بدعة، وحضوره لمكان البدعة هذا ذنب. هنا يأتي انتهى هذا تأثيم، مجال التأثيم أو العمل الذي أثم عليه انتهى، يأتي ما قام في قلبه من المحبة ومن تعظيم الرسول، هذا يؤجر عليه. لهذا قال شيخ الإسلام قد يؤجر من يحضر تلك، يعني لما قام في قلبه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يأثم من جهة أخرى. كذلك في هذا الموضع شيخ الإسلام له مثل هذا في مواطن كثيرة تحل الإشكال باختلاف الجهة، أراد أنه يجتمع في المكلف الجهتان، جهة التأثيم في لابتداعه وجهة الأجر أو المغفرة لخطئه في نفسه، أو جهة الأجر إذا قام في قلبه بعض الإيمان. نعم ارفع صوتك. لا، الابتداع له جهة، له جهة، وقد يجتهد في شيء له الاجتهاد فيه، له الاجتهاد فيه، هذا مجتهد من جنس الذين يجتهدون في مسائل الفروع ونحو ذلك، لكن إذا اجتهد في مسائل الصفات، اجتهد في آيات الصفات، هل هذه مما يجتهد فيها؟ فسرها بغير تفاسير الصحابة والتابعين لها، هل هذا مما يعذر فيه؟ أو هو قد أحدث رأيا وفسر القرآن برأيه خارجا عن تفاسير الصحابة؟ هنا الجهة منفكة، يؤذر على ابتداعه، وأما فعله في نفسه، فعله في نفسه اللي هو تفسيره الآية في هذا قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا، قد تكون شبهة قامت عنده أو غير ذلك. لهذا شيخ الإسلام مثلا عذر بعض العلماء مثل البيهقي مثل الخطابي، قال انهم اجتهدوا في مسائل الصفات لكن ما عذر غيره، فهناك من يعذر في هذه المسائل ومن لا يعذر، وليس معنى انه يعذر انه لا يؤاخذ على بدعته، فهو مبتدع بالجهة الاولى، ثم التأثيم في المسألة الثانية مرفوع عنه، يعني بدل ان يتراكب عليه الاثم من الجهتين هو يأثم من جهة واحدة، وقد يكون يأثم من جهة الابتداء ومن الجهة الاخرى. فأما اسم المبتدع فيطلق عليه اسم المبتدع، فالذين حرفوا القرآن عن ظاهره وفسروا مثلا آية الرحمة بأنها الإنعام، أو فسروا قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، أن يدي الرحمن جل وعلا هما قدرتاه ونحو ذلك، هذا مبتدع، تفسير مبتدع، وصاحبه مبتدع في نفسه، ويؤذر على ابتداعه هذا. لكن الجهة الثانية وهي خطأه في تفسير الآية، خطأه في تفسير الآية هل يعذر عليه أم لا؟ هذه مسألة أخرى، هذه تنبه لها في كلام شيخ الإسلام، وهذا التفصيل لا يذكره أئمة السلف ليس عندهم هذا التفصيل، عندهم أنه أخطأ في البداية، ابتدع في البداية، فما ترتب على الأمر المبتدع له حكمه، هذا كلام أئمة السلف. فإذا كان مبتدعا في الاجتهاد في الصفات فهو مبتدع في أوله، وما ترتب على ابتداعه فهو معذور عليه. شيخ الإسلام يختلف عن هذا في مواضع كثيرة، يفصل بين المقامين، مثل هذا الموضع يفصل بين المنشأ وبين النتيجة، فيقول هو مبتدع، الحكم عند الجميع واحد أنه مبتدع فيؤذر على بدعته الأولى، وأما اجتهاده في بعض الموارد إذا كانت قامت عنده شبهة فقد يعذر، يعني عند الله جل وعلا، وقد لا يعذر. واضح الكلام؟ حتى ما لأن المسألة مشتبهة ودقيقة، فشيخ الإسلام له طريقة في ذلك حتى تفهم كلامه، وحتى لا يستدل عليه أحد بكلام شيخ الإسلام ويناقض به قول السلف، لا، شيخ الإسلام جعل الجهتين منفكتين، والسلف جعلوا النتيجة مترتبة على الأصل. نعم، يعني هذا متجه، كلام اللي فضل به الأخ عبد العزيز متجه، لأن يعني يريد أن يقول في عصر شيخ الإسلام كثرت الشبه، صنت الناس وأعظم الشبهة والاستدلالات، فلما كثرت الشبه شيخ الإسلام ذكر هذا التفريق، وأما في عهد السلف فكانوا لقربهم من عصر النبوة وقرب عهدهم من كلام الصحابة والتابعين، والمخالف قليل، المخالف والخارج عن تفاسير السلف قليل نادر، سواء في الصفات أو في الإيمان أو في القدر نادر، فهم خرجوا مبتدعين وما ظهرت لهم الحجج ولا ظهرت لهم الأدلة مثل ما ظهرت الشبه بعد ذلك، فكانت الشبه والأدلة التي عندهم محصورة، ورد عليهم الأئمة في ردود كثيرة، وبعد ذلك تنوعت الشبه كثيرا، ولهذا راجت الشبه على بعض الأئمة، راجت الشبه على بعض الأئمة المشهورين مثل النووي ونحوه من علماء المسلمين رحمهم الله. اقرأ التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان قد فسر في موضع فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا الفصل هو الذي من أجله أنشئت هذه الرسالة الموسومة المقدمة في أصول التفسير. فأحسن طرق التفسير كما ذكر العلامة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن الكريم كلام الله جل وعلا، وكلام الله يفسر بعضه بعضا، وتفسير الآية بعضها ببعض يكون على أنحاء. الأول منها أن يكون في الآية بيان لمعنى اللفظ المشكل فيها، أو لمعنى الكلمة المشكلة فيها. فإذا كانت الآية في نفسها ما يدل على المعنى فالمصير إليه أولى من طلب شيء خارج، وهذا الذي يسمى تفسير بالدليل المتصل. والدليل المتصل معتبر عند الأصوليين في تقييد المطلق وفي تخصيص العام،
وفي تبيين المجمل وأشباه ذلك. فاعتباره في تفسير الآية ظاهر، لأن الآية فيها ما يبين المعنى المراد. الثاني أن يكون الدليل ليس في الآية، أن تكون الآية ليست متصلة أو تكون آية أخرى، يكون ما أشكل في موضع فسر في موضع آخر، وهذا يكون باعتبار دلالة اللفظ تارة ودلالة السياق تارة أخرى، بمعنى أنه يكون هناك إشكال في لفظ الآية أو في تفسيرها فيطلب في موضع آخر فيتحرر المقصود من الموضع الآخر، إما بلفظة تفسر لفظة وإما بالسياق يحدد المراد من الآية الأخرى. قد نأتي لبعض الأمثلة. الثالث أن يكون التفسير بما يسمى لغة القرآن، بمعنى أن يكون مورد هذا اللفظ المختلف فيه أو المطلوب المطلوب أن يفسر المطلوب تفسيره أن يكون مورده في القرآن بهذا المعنى. فإذا استقرأت الآيات وجد أنها في كل موضع المعنى هو هذا، فتفسير اللفظ في الموضع المشتبه بما جرى عليه ما يسمى بلغة القرآن أولى من تفسيرها بأمر خارج عن ذلك. الرابع من تفسير القرآن بالقرآن أن يكون تفسير الآية راجعا لما يفهم من آيات كثيرة في معنى هذه الآية، معنى أنه ليس دليلا متصلا ولا منفصلا ولا عرفا لغويا، ولكن يفهم المفسر من مجموع فهمه لآيات أن يكون هذا تفسير هذه الآية. نضرب مثال على الأخير لقربه، نرجع لأمثلة الأولى. مثلا في قوله جل وعلا في سورة طه: وفتناك فتونا، في قصة موسى عليه السلام، وفتناك فتونا، ما هي هذه الفتون؟ فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالحديث الطويل المشهور بحديث الفتون، وذكر معنى الفتون كل ما جاء في قصة ابن عباس في قصة موسى عليه السلام في مواضع مختلفة، فصارت الفتون هي تفسير الفتون هي ما حصل له من الافتتان في كل آية من في كل موضع من المواضع في القرآن، فجمعها فسمي هذا الحديث الطويل في تفسير الفتون وفتناك فتون. مثاله أيضا تفسير شيخ الإسلام في قوله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. أن هذه الآية نفهم من مجموع الآيات في القرآن أن المراد بها ذكر دلائل قدرة الله جل وعلا وعظمته وبديع صنعه، وليس المقصود الرؤية إلى ذات الله جل وعلا. فالظاهر لم ترى إلى ربك، هذا نفهم هنا أن الرؤية ليس المراد بها ظاهر التفسير، فكيف نفسر الرؤية هنا؟ الرؤية إلى صفات الله جل وعلا الظاهرة، قدرة الله جل وعلا إلى خلقه ونحو ذلك. تفسير الآية تارة يكون بجزء منها، ويصلح مثالا لذلك في قوله في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم، قال أنا ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل الذي يعلم، كانوا سبعة وثامنهم كلب. أخذ ذلك من السياق نفسه في الآية، لأنه قال في قبلها: ويقولون ثلاثة فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وهنا ما جعله من الرجم، فهنا فسر هذه بأن هذه الصواب لجلالة السياق. لجلالة آية أخرى، يعني هذه الأمثلة عليها كثيرة، مثلا في قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط ما هو؟ فسرته الآيات الأخرى، غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود، فسرتها آيات أخرى، غضب الله عليهم، الضالون النصارى، فسرتها آيات أخرى، وهذا كثير من الآية تفسرها آية أخرى. بقي التمثيل بثالث وهو لغة القرآن، هذا مهم جدا في تفسير القرآن بالقرآن، أن يرعى المفسر اللغة القرآن، بمعنى أن يعتني بما دارت عليه هذه اللفظة في القرآن. تعلمون أن عددا من أهل العلم كتبوا في الأشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر، الأشباه والنظائر والوجوه والنظائر أسماء لكتب، وهي موضوعات قد تطلق عليها أشباه ونظائر وقد تطلق الوجوه والنظائر، والأكثر على أن الأشباه لما كانت من قبيل التواطؤ، والوجوه ما كان من قبيل الألفاظ المشكلة، لأن دلالة اللفظ إما أن تكون إيش؟ لا، تكون مطابقة أو موافقة، مطابقة أو موافقة أو تواطؤ، تشكك، مشترك، ترادف، ستة، وقد يقال أنها خمسة، الأول مع الثاني تدمى. فهذه دلالات الألفاظ. الوجوه والنظائر والأشباه والنظائر مهمة في هذا الباب، وهي يعني تساعد في فهم ما معاني الكلمة في القرآن كله، كما يأتي الجوزي رحمه الله في كتابه الوجوه والنظائر، يقول هذه الكلمة مثلا باب الاثنين، باب الثلاث، يقول هذه الكلمة جاءت على معنيه بس القرآن. في باب الواحد كلمة ما لها إلا معنى واحد، هذا بحسب اجتهاده أو بحسب نظره في تفسير سلف، لكن يأتي المجتهد من أهل العلم يقول لا، هذه الكلمة أصلا في القرآن جميعا لها معنى واحد. من الأمثلة المختلف فيها ورجت في السياق بالمعنى الواحد لفظ الزينة في القرآن. لفظ الزينة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهنا اختلف أهل العلم، هنا هل الزينة المراد بها البدن أو المراد بها الملابس؟ إذا كانت البدن صار إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر من البدن، فيكون هو الوجه والكفان مما جرت أو مما يحتاج إلى إظهاره، أو يكون الزينة هنا بمعنى الملابس، فيكون إلا ما ظهر منها، يعني الملابس التي تظهر عادة، لأن لا بد أن تظهر بعض الملابس، ففسر بهذا وفسر بهذا. فإلى أي شيء يرجح؟ تفسير اللفظ بدلالته اللغوية أو بما يسمى لغة القرآن يتطلب النظر في معنى هذه الكلمة في القرآن كله. إذا نظرنا في القرآن كله وجدنا أن لفظ الزينة يرجع إلى شيء مستجلب خارج عن الذات المزينة، قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل نفس، وأجمع العلماء في تفسيرها أن الزينة هي ما تستر به العورة، يعني ما يتعلق بالملابس. قال الله جل وعلا في السماء إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مات، بزينة الكواكب، فجعل هناك سماء، جاء شيء زين هذه السماء وهي الكواكب. كذلك قال في ما على الأرض إنا جعلنا، سورة الكهف، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، جعل الزينة خارج عن ذات الأرض، فجعل عليها أشياء من الزينة. تجد في القرآن، فتجد في القرآن كله أن الزينة شيء خارج عن الذات يجلب لتزين به الذات. إذا نظرنا في الآية ولا يبدين زينتهن، جاء عندنا الاحتمالين، إما أن تكون يكون البدن وإما أن يكون خارج، فسرها المحققون بأنها الخارج عن البدن وهي الملابس المعتادة، وذلك لأنها هي المجلوبة لتزين بها حتى يستقيم التفسير. ولكل نوع من الأمثلة ما هو كثير مشهور في ذلك. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فإن أعيى ذلك فتذهب إلى السنة، لأن السنة شارحة للقرآن موضحة له ومبينة له، وهذا ظاهر بين، السنة بيان للقرآن، وبيان السنة للقرآن في طلب التفسير يكون أيضا على أنحاء. الأول منها أن يكون في السنة تفسير للآية بظهور، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية كثيرة معروفة كتفسير المغضوب عليهم وتفسير الضالين وتفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود وأشبه ذلك من التفسير. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال لا إن القوة رامي، وما شابه ذلك، وهذا ظاهر بيت. النوع الثاني من التفسير بالسنة أن يكون هناك توضيح للمعنى المختلف فيه في السنة، مثل تفسير القرء في آيات الطلاق: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هنا اختلف فيه هل هو الحيض أم هو الطهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك قالت المرأة: أليس تدع الصلاة أيام أقرائها؟ قالت: بلى. فقولها ليس تدع الصلاة أيام أقرائها دل على أن القرء هناك هو الحيض، وذلك من جهتين. الجهة الأولى السياق أنها تدع الصلاة أيام القرء، ومعنى الحائض لا تصلي، فصارت القرء هنا هي الحيضة. والجهة الثانية وهي المختلف فيها بين أهل العلم، وذكر الاختلاف ابن السيد البطل يوسي في أول كتابه المهم الإنصاف وأطال عليها، أنه هنا قال الأقراء، وفي الآية جمع القرء بالقروء، وقال أنه إذا كان المراد بالقرء هو الطهر فلا يكون جمعه قروء، وإنما يكون الجمع أقراء الطهر. وهنا دل الحديث على أن كلمة الأقراء تصلح للحيض كما أنها تصلح للطهر، فصار هنا لفظ القرء الواحد يجمع على قروء وعلى أقراء في اعتبار الحيض. وهذا ظاهر من تفسير يعني الآية بدليل من السنة، ليس المقصود من تفسير الآية ولكن هو يفسر الآية. الثالث أن السنة تبين المجمل، تقيد المطلق تخصص العام، وهو نوع من التفسير كما هو معروف. الرابع أن يكون السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تفسير للآية أو للآيات، كقوله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف قسم ذلك، وهل قسمها بالتساوي أو قسمها بهذا؟ السنة العملية مفسرة لهذا الأمر. وفي قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، كيف فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العملية؟ فإذا عطفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، كيف يكون الذكر عند المشعر الحرام؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة العملية. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ما معنى هذا؟ فسرها بالسنة العملية، وهذا كثير بين في هذا الفصل. إذن فحصل من هذا مما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أعظم ما يعتنى به في التفسير تفسير القرآن بالقرآن على أحد الأنحاء التي ذكرت، ثم إن أعيا ذلك فسرتها السنة في أحد الأنحاء أيضا، وقل ما تحتاج إذا طبقت هذين الأصلين تحتاج إلى تفاسير الصحابة بعد ذلك، بل ستجد أن تفاسير الصحابة مستقاة من أحد هذين الوجهين أو منهما معا ولا بد.